والسلام والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم اما بعد فهذه قراءه في كتاب الدخول والوليات التي اقترح عليه الشيخ البخاري ومسلم. قال: باب لا يلي الايمان الذي يدخل به الجنه. حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه اكرمنا قال: يا رسول الله اخبرني علي بدخول الجنه. فقال القوم: ما له ما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الصائم أرها. قال: كأنه كان على راحلته.
الحديث الذي يليه أيضا.
حديث الثامن: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاه المكتوبه، وتؤدي الزكاه المفروضه، وتصوم رمضان. قال: وجئت نفسي بيده لا ازيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تراه ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا.
الحديث الاول حديث ابي ايوب رضي الله عنه، والحديث الثاني حديث ابي هريره، متقاربان جدا. الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال القوم: ما له ما له. القوم يتعجبون منه، ما كل الذي يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أعمال تدخلنا الجنة، أنت تريد عملا معينا محددا يدخلك الجنة، فتعجبوا منه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ترفق بالرجل، وهذا دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلكم تذكرون الحديث الرجل الذي بال في طائفة المسجد، انه في النهايه قال: يعني ما رايت احدا ترفق بي الا رسول الله. ولذا قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر للرجل، هذا الرجل حديث عهد يحبب، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يترك له بعض الاشياء، ويعلم منه انه سيفعل الاشياء التي يقول انه سيتركها. فهنا ما له ما له، يتعجب القوم منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرب ما له. عبارة أرب ما له غير موجودة في مسلم، هي موجودة في البخاري. أرب معناها فطن، رجل فطين، رجل أريب، رجل ذكي، رجل يسأل عما ينفعه، يحرص على ما ينفعه. وأرب يعني ما أربه، ما حاجته. وأرب يا رب تقطع أعضاؤه، وكل مقبول. أما الأولى فطن وذكي، هذا معلوم ما فيها إشكال. وأرب يعني ما حاجته أيضا مفهومة. لكن الدعاء عليه بتقطيع أعضائه وبتقطيع أوصاله من الأعراب، يعني الأعضاء، هذا دعاء عند العرب يقصد خلافه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: ثكلتك أمك. ثكلتك أمك يعني إيش؟ يا رب تموت، يا رب تموت، يا رب تهلك. لكن لا يقصد معنى. وقالت عائشة رضي عنها لأم سليم: سؤلت يداك، يعني سقبت يداك فشلت. وهنا غير مقصود المعنى، وإنما المقصود كلام عند العرب يقال يقصد خلافه، يقصد خلافه. ولذا قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني اصبر بذات الدين ربنا يفقرك. هو لا يقصد هذا، بل يقصد عكسها، مش كده؟ فهنا أرب ماله إما معناها أنه فطن أو ما حاجته، أو تقطعت أعضاؤه، دعاء عليه بالخير. وأي واحد يدعى عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين تكون بالخير، كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العمل الذي يدخلك الجنة تعبد الله لا تشرك به شيئا. التوحيد، التوحيد أعظم الأعمال وأفضلها، ومن فاز بالتوحيد لابد أن يدخل الجنة يوما. وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة. ولم يذكر الصيام، لأنه ربما يكون الرجل أتى قبل العام الثاني، وربما يكون دله على أعظم أعمال الإسلام، أعظم أعمال الإسلام التي فيها القتال والقتل، هي هذه الثلاثة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ولم يقل ويصوموا رمضان أو يحجوا البيت. فدل على الأعمال العظمى التي يرفع السيف بضدها تماما. وتصل الرحم، تصل الرحم صلة الأرحام، هذه من عظائم الأمور، من الطاعات وليس من أركان الإسلام، ولكنها من الطاعات، أعظمها بر الوالدين. ثم صلة الأرحام الإنسان يصل أقرباءه، وهناك منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فأما الواجب فللإخوة والأخوات وللأعمام والعمات وللأخوال والخالات، هذا واجب. وأما ما يتفرع منهم فهو مستحب، ما فابن العم صلة مستحبة وليست بواجبة، وابن الخال صلة مستحبة وليست بواجبة، إنما الوجوب في الأعمام والعمات والأخوال والخالات. طيب ولماذا لم تذكر الأبناء والبنات؟ لأن الأبناء والبنات واجب عليهم بر الوالد وليس صلة الوالد لهم، تمام كده؟ فابنك يجب عليه أن يبرك وإلا يصير قاطع رحم، تمام؟ فالصلة تشمل ما ذكرنا، الإخوة والأخوات، هذا بداية، الإخوة والأخوات، أعمام وعمات، أخوال وخالات، تصل الرحم. ولذا قال الله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحام. فتقطيع الأرحام من أعظم الكبائر، من أعظم الكبائر، مع أنه ليس مذكورا في الموبقات السبع، ولذا هم أقرب إلى السبعمائة من السبع، موبقات كثيرة والكبائر كثيرة جدا، فصلها ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي. ذرها، هنا ذرها اترك الدابة، يعني هو الرجل على دابته، فقال له ذر يعني انطلق، انت عارف مسك اللجام، فلما ترخي اللجام تنطلق الدابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له دللتك على عمل يدخلك الجنة، ذرها يعني انطلق انطلق. فأرب خلص معناها فطين، ذكي، حريص على ما ينفعه أو حاجته، يسعى إلى حاجته ويبحث عنها، وكمان دعاء بتقطيع آرابه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الناس الذين كانوا في بداية الدخول في الإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم هذه الأمور ثم يتركهم، ويعلم صلى الله عليه وسلم أنهم سيفعلون الطاعات ومزيد من الطاعات. والرجل الذي قال لا أزيد ولا أنقص زاد وما نقص، فهذا طبعا معلوم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، نفس السؤال الذي سأله من قبله، وربما يكون هو، ولكن تلك رواية أبي أيوب وتلك رواية أبي هريرة رضي الله عن الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيء، هنا تطابق بين الحديثين، وتقيم الصلاة المكتوبة، هنا في زيادة كلمة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، زيادة المفروضة، وتصوم رمضان، زاد فيها صيام رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا، يعني أنا سأفعل الطاعات المفروضة فقط، سأتقرب بالفرائض فقط، لن آتي بنافلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل منه هذا وسماه من أهل الجنة، وقال من سره أن ينظر الرجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قبل هذا منه أنه دي أركان، أتى بالأركان فلا تسريب عليه، لكن المنتظر من هؤلاء دائما أنهم كانوا يزيدون بعد ذلك. ولكن من فضل الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح إن صدق في الرواية الأخرى، وقال من سره أن ينظر الرجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، إن معنى ذلك من فضل الله أن الإنسان إذا اكتفى بالفرائض نجا وفاز، لأن ده نص ظاهر الحديث، إن من اكتفى بالفرائض والواجبات فاز، على شرط أنه لا يترك هذه الفرائض أبدا. فهذا من فضل الله ومن نعمته، وفيه دليل على أنه لا صلاة مفروضة غير الصلوات الخمس، لأن هذا الحديث الذي يوضحه الحديث السابق اللي هو أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، وفيه أنه لا زكاة غير الزكاة المفروضة، ولا صيام غير رمضان على الواجب، أما على المستحب فكثير جدا. قول من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة، يعني معناه كلكم انظروا، لأن المعلوم أن الصحابة كلهم يحبون أن ينظروا إلى أهل الجنة، فكأنه قال انظروا جميعا، من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال في الحديث الذي يلي
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاه وايتاء الزكاه والحج وصوم رمضان.
هذا الحديث حديث عظيم جدا، يبين فيه أركان الإسلام. والأركان أركان المبنى، أركان السرادق، أركان الخيمة، هي الأسس فيه. لكن لكل مبنى أركان وأشياء أخرى، فلا يمكن البيت يقام على عمدان أعمدة فقط، ولكن لابد من جدران، ولابد من أبواب، ولابد من أسقف، ولابد من أراضين، ولابد من نوافذ، وهكذا. فالإسلام يقوم على هذه الأركان الخمسة، ولكن هناك واجبات أخرى كثيرة جدا تنضم إليها، كما ذكرنا انتهاء عن المحرمات، انتهاء عن الخمر وعن الزنا وعن الربا وصلة الأرحام وغيره من الطاعات المتنوعة. لكن هذه الأركان بني الإسلام على خمس، لذلك أن الإسلام بناء عظيم جدا على خمس، على خمسة أركان، على خمس على خمسة أعمدة. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الركن الأول في الإسلام، وهو مشترك بين الإسلام والإيمان، مشترك بين الإسلام والإيمان، ولكنه ركن ظاهر. فالظاهر منه إسلام، الظاهر منه إسلام، والباطن منه إيمان عدا قول اللسان. الظاهر منه إيمان إسلام، إذن لابد أن ينطق بالشهادتين، وإلا قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتله أتباع الرسول صلى الله وسلم عليه من الأئمة. فالإمام لابد أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فالنطق بكلمة الإسلام هذا الركن الإسلام الأول، وهو ركن الإيمان أيضا الثاني، لأنه قول اللسان. فالإيمان كما تعلمون عندنا من باب الخبر مبني على ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. من باب الأمر والتنفيذ مبني على أربعة: قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. فلذا من قال الإيمان أن تؤمن بالله ومن قال الإيمان قول وعمل، هنا في الأولى تكلم عن الخبر، وفي الثانية تكلم عن الأمر، تكلم عن الأمر. أما في مسألة الخبر فده إيمان خالص، لأن كل الأخبار لابد يكون فيه تصديق، والتصديق محله القلب. وأما في باب التنفيذ فالتنفيذ كله إسلام، إلا ما كان خالصا عملا قلبيا خالصا فهو إيمان. فالتوكل والإنابة والإخلاص هذا عمل إيماني. الجهاد والصيام والحج والصلاة وإماطة الأذى عن الطريق هذا إسلام وإيمان، وإيمان، لأن الإيمان يقتضي عمل الجوارح، وكل عمل الجوارح من الإسلام، وكل عمل الجوارح من الإيمان. فإذا عمل الجوارح وقول اللسان مشترك بين الإسلام والإيمان، واضحة؟ قول اللسان وعمل الجوارح مشترك بين الإسلام والإيمان. أما قول القلب وعمل القلب فخالص للإيمان، خاص بالإيمان. ولذا الركن الركين في الإيمان عمل القلب، وما في كافر إلا ومنتفن عنده عمل القلب. أما الإسلام فهو الأعمال الظاهرة مبنية، هذه الأعمال الظاهرة خمس أعظمها: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن امتنى عنها ليس بعاجز وجب قتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد. فالأخرس مطلوب منه أن يعبر بيده وبالإشارات عن النطق من دون أن ينطق. وإقام الصلاة فعل واضح ظاهر، ولذا لابد من صلاة جماعة، مع مراعاة الخلاف في هذه المسألة، أن كل الذين قالوا بأن الصلاة الجماعة مستحبة قالوا والجمعة واجبة، لأن الجمعة تظهر إذا كان العبد مسلما أو لا. أما من قال أنا أؤمن بالصلاة وأصلي في بيتي، ولكن لابد يأتي الجمعة، فإن صلى في بيته أثم عند من قال بوجوب الصلاة في المسجد، ولم يأثم عند من قال باستحبابها، وأثم عند الإمام الآخذ بوجوب الصلاة في المساجد، حتى ولو كان يدين الله بالمذهب الشافعي وهو استحباب الصلاة في المساجد. فإذا تولى علينا وال وأمر بالصلاة في المسجد، فحتى لو كان مذهبك ومذهب الشافعية تأثم إن لم تصلي في المسجد. واضح؟ مذهب الشافعي هو أن الصلاة في المسجد مستحبة، وأن الصلاة الجماعة، صلاة الجماعة مستحبة، وصلاة الفرض جائزة، ما في إشكال. لكنك لو في بلد تأخذ مذهب الحنبلي تأثم إن لم تصلي الجماعة، تأثم حتى لو كان مذهبك خلاف ذلك. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة ده واجب، وأعظم الزكاة التوحيد. ولذا الآيات التي فيها أمر بإيتاء الزكاة من الآيات المكية المقصود من التوحيد أساسا، المقصود من التوحيد أساسا، لأنه ما كانش في زكاة، الزكاة فرضت في العام الثاني من الهجرة، فقبل ذلك ما كان في فرض زكاة نهائي، ولكن آيات كثيرة أمرت بالزكاة، فكان الزكاة هنا تزكية النفوس بالتوحيد. واضحة؟ ما كانت الزكاة ركن أركان الإسلام، ولا كان الصيام ركن أركان الإسلام، ولا الحج، الحج في العام السادس فرض على المسلمين، أما قبل ذلك ما كان الحج ركن أركان الإسلام. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يعني في العهد المكي ما في إلا التوحيد، بعد الإسراء والمعراج التوحيد والصلاة، بعد الهجرة العام الثاني التوحيد والصلاة والزكاة والصيام، بعد العام السادس ضم الحج معها، هذا التوحيد طبعا، لأن ما في زكاة فرضية في مكة نهائي، ولا صيام خالص ما في، ولا امتناع عن الخمر. ولذا كان يشرب الخمر، كان بعض الصحابة يشربون الخمر، وحمزة رضي الله عنه كان يشرب الخمر. ماشي. عبد الله بن ام مكتوم فلم يأذن له، لم يأذن له، لا قال نعم، قال فأجب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في نص قوله ان صلاة الفرض في بيته في افضل من، لا، صلاة الرجل في مسجده تفوق صلاة الفذ ببضع وعشرين درجة او بسبع وعشرين درجة. فالشاهد ان في العهد المكي في اوله ما مطلوب الا التوحيد، بعد الإسراء والمعراج مطلوب التوحيد والصلاة، بعد السنة الثانية من الهجرة، يعني سنة 15 من البعثة، سنة 15 من البعثة الزكاة والصيام، في سنة في العام السادس من الهجرة، العام الحادي والعشرين من البعثة، الحج معهم أيضا. إنما الذي لم يحج قبل فرضية الحج لا شيء عليه، ومات حمزة رضي الله عنه ولا يعلم بتحريم الخمر، ولم يكن الخمر محرم. طيب، هذه أركان الإسلام الخمسة، والأركان لا تغني عن بقية الواجبات. قال الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه.
فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي بالكفار مضر، فمرنا بأمر فصل نكبر به المراعاة وندخل به الجنة، وسلوهم عن الأشياء أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا بأثار الخبز، ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والزباء والتنقير والمزكى، وربما قال المخير، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من ضرعهن.
هذا الحديث لابن عباس رضي الله عنهما فيه أن وفد عبد القيس، ووفد عبد القيس بطن من بطون قبيلة ضخمة جدا اسمها قبيلة ربيعة، وقبيلة ضخمة جدا مقرها اليمامة يعني الرياض الحالية، وقبيلة ربيعة منها مسيلمة الكذاب، فلكن وفد، لكن عبد القيس بطن منها، ولذا كانوا يقولون كذاب ربيعة خير عندنا من صادق مضر. كذاب ربيع اللي هو مسيلمة، مش اسلام البحيري، اسلام البحيري مسيلمة برضه، بس فربيعة منها مسيلمة الكذاب، وهي قبيلة ضخمة جدا لها بطون كثيرة، منها بطن عبد القيس، وفد منهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من القوم أو من الوفد؟ دل ذلك أنهم من قوم بعيدين، وربيعة بعيدة في اليمامة، هذه بعيدة جدا عن مكة والمدينة، في أكثر من 1000 كيلو بينهم. فهذا يدل على أن الذي ساقهم إلى القدوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيمان، فهم قوم مؤمنون. قالوا ربيعة، هم بنو عبد القيس، يعني بطن من بطون، بطن يعني إيش؟ فرع. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد. إذن كلمة مرحبا من السنة، فإذا أجاءك أحد وألقى عليك السلام رد عليه السلام وقل مرحبا. قالها النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نداما، يعني نسأل الله ألا يخزيكم وألا تندموا على مجيئكم إلى هنا. والوفد القوم دايما من القوامة، فقالوا القوم هم الرجال، ولكن ينضم إليهم النساء لأن القوم غالبهم الرجال، فهم الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم رجال من عبد القيس من ربيعة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، ما نستطيع أن نأتي إلا في رجب أو محرم أو ذو القعدة أو ذو الحج، لأن هذه الشهور الأربعة اتفق العرب على وقف القتال فيها، أما هم بينهم ثأرات مع قريش ومع غيرها من القبائل. فقالوا: لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. مضر قبيلة ضخمة جدا، قريش البطن الأعظم في مضر. مضر قبيلة ضخمة جدا، مقرها مكة، والبطن الأعظم فيها هو قريش، وقريش بطن عظيم لدرجة أن أحيانا لا تصير بطنا من مضر، أحيانا تصير بديلا عن مضر، تصير بديل عن مضر. وقريش من القرش، قرشت القبائل، قبيلة ضخمة، قبيلة عظيمة، قبيلة مهابة، الناس كلها تعمل لها 1000 حساب. فلكن هم بينهم وبين ربيعة أشياء، فقبيلة ربيعة خايفة من كفار قريش، فيأتون في الأشهر الحرم، لأن في الأشهر الحرم في امتناع عن العدوان والقتال. فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا، يعني قلنا أشياء نستطيع التركيز بحيث نرجع ونحن لسه في الشهر الحرم، لا سيما لو كانوا في رجب، لو كانوا في ذو القعدة لسه بدري، في ذو القعدة يليه ذو الحجة يليه محرم، إنما لو في رجب لابد يرجعوا بسرعة، لأن شعبان ليس محرما ولا رمضان ولا شوال. قال: فأمرنا بأمر فصل، أمر حكيم واضح، نخبر به من وراءنا. لذا قال لهم الوفد والقوم، فهم قوم معنى رجال يمثلون بطنا، وهم وفد لأنهم مجموعة يمثلون آخرين من أتباعهم ومن عبد القيس. وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، الخمور وغيرها، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، يعني أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيء. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. في مسائل التوحيد أي صحابي يسأل يقول الله ورسوله أعلم، في غير التوحيد يجتهدون. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: إيش؟ لما سأل الصحابة: تدرون من المفلس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. لا، جاوبوا على طول. لما قال: شجرة تشبه المسلم، خاضوا في شجر البواد. لما يتكلم في التوحيد يقولون: الله ورسوله أعلم. هذا من عظيم خلق الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة بالقلب واللسان، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان. ذكر أركان الإسلام 5 عدا الحج، لأنه ربما لم يكن قد فرض بعد. وأن تعطوا من المغنم الخمس، إعطاء الخمس من المغنم ليس من أركان الإسلام وإنما من واجباته. المغنم يعني الغنائم، والغنائم تكون في الجهاد ضد الكافرين، في الجهاد ضد الكافرين أو ضد من شابه الكافرين تؤخذ غنائمهم، كمن منع الزكاة. أن تعطوا من المغنم الخمس، تعطوها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ونهاهم عن 4، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت. أما الدباء يعني القرع العسل، عارفين القرع العسل؟ القرع العسلي مستدير هكذا، هم يقسمون نصفين وجزء منه ييبس ينشف فيستخدم آنية، يبقى حلة كده مثل الحلة إناء يضعون فيه الخمر ويشربون. فهو نهاهم هنا عن القرع العسلي أم عن استعماله مجففا في شرب الخمر؟ نعم عن استعماله. فلو أن منا الآن من أتى بدباء وجففها واستعملها، يضع فيها عسلا، يضع فيها خلا، يضع فيها زيتا، لا بأس. تمام. فهنا نهاهم عن الحنتم يعني عن استعمال، نهاهم عن الدباء يعني عن استعمال الدباء في حفظ الخمر وسقايتها. عن الحنتم والدباء، الحنتم احنا الحنتم الأول، الحنتم هذا يعني مصري خصوصي، مصري خصوصي. هي عارفين القلة؟ أهل الصيد عارفين الأبريق؟ الأبريق. فيقول له يا ابني الأبريق انكسر وانت وطالع ولا وانت ونازل؟ قال له يا ابني انكسر وهذا بزبوزه. كانوا في مصر يأتون بطين ويأتون بشيء من الدم ويعملوه فخار، فيصنعون القلة، يصنعون الأبريق، يصنعون الزلعة. يعني هي أواني أو جرار خضر فيها بعض فروع الأشجار مع الطين مع الدم، تمسك جامد ويضعون فيها إيه؟ الخمر. وهم المصريون استخدموها تبعا لليونان والرومان زمان قبل الميلاد، كان في تجارة بين مصر وبين اليونان، ودايما كان في علاقات مصر واليونان. اليونان تصدر لمصر النبيذ لأن أعتق نبيذ وأعظم عنب موجود في اليونان، فكانوا يضعونه في فخار، والسفن تيجي حمل الفخار والفخار مختوم والخمر جوه. فإذا الحنتم هذا هي أباريق أو جرار أو قلال يحفظ فيها الخمور، وكانت تأتي من مصر في الغالب. فنهاهم عن الحنتم يعني نهاهم عن أواني الخمر كالدباء بالضبط. وعن النقير، النقير انت بتجيب جزع شجرة، جزع شجرة، والجزع ده تقيره، تفضيه، لما تقيره يصير إناء وطبع فيه المشروبات، فماسك حتة من جزع الشجرة مجوفة من الداخل ويشرب. فنهاهم عن النقير. ونهاهم عن المزفت، إناء من الحجارة أو من الفخار ويضعون حواليه زفت، قار، بترول، لكي يمنع تسرب ولكي يمنع حرارة الشيء أو برودة الشيء، ويحفظ الخمر وتعتق الخمر فيه. فنوع عن المقيرة والمزفت، الحاجة اللي متزفتة يعني إناء وفيه هذا، هذه كلها أواني للخمر. يبقى إذن النهي هنا عن ذات الشيء أو النهي عنه لغيره؟ لغيره. إنما لو واحد استعمل الآن حتة من شجرة أو استعمل حنتمة أو استعمل دبآية أو استعمل شيء من هذا، لا شيء عليه، لأن كلها أدوات لحفظ الأشياء، فالعبرة بما يحفظ فيها. يعني نهاهم عن أدوات حفظ الخمر بالكامل بالتمام، فاستجابوا طبعا. قال احفظوهن، يعني احفظوا الأربعة المتعلقة بأركان الإسلام، واحفظوا الأربعة المنهية عنها في مسائل الخمر، وأخبروا بهن من وراءكم، وأخبروا بهن الوفد، باقي الناس الذين أنتم جئتم وفدا لهم ونيابة عنهم. طيب ناخذ كمان حديث. في سؤال هنا، الحنتم ولا الدباء ولا المقير ولا المزفت ولا النقير ولا شيء؟ واضح الإنسان أول ما يسمعها يستغرب، حنتم إيه؟
قال ذلك الدعاء الى الشهادتين وشرائع الاسلام. حديث ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه على اليمن قال انك تقدم على قول اهل الكتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه عباده الله، فاذا عرفوا الله فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فاذا فعلوا الصلاه فاخبرهم ان الله،
فاذا فعلوا في صلاة عندك؟ إيه. أنا عندي هنا مفيش. فإذا فعلوا فأخبرهم. ماشي.
فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم والترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فقلت منهم وتوقع كرائم أموال الناس.
أي توقع كرائم أموال الناس، هذه الحديث الذي بعده لابد منه.
حديث حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على من كلمت فقال اتقي دعوة المطلوب فإنها ليس بينها وبين الله حجاب.
هذا الحديث حديث عظيم جدا. لما بعث معاذا على اليمن إلى ولا على؟ الحديث هنا على فرق بين إلى وعلى. نعم. أما يرسل إلى يبقى داعية، يرسل داعيا إلى الله تبارك وتعالى يبلغ ويبشر وينزل واوا، كما أرسل مصعب ابن عمر إلى المدينة، أرسله إلى ليس على. أما على يعني أمير والي حاكم، هو أرسله ثم أردف بعده أبو موسى الأشعري، فصار هذا في منطقة وذلك في منطقة. فالأمير الأول هو معاذ رضي الله عنه، هو أمير ومعلم، أمير ومعلم ونائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، يعني حاكم على اليمن، فهو راح حاكم وداعي. قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، هم في الأصل أهل كتاب، وإلا منهم من أسلم، وإلا لماذا يرسل مع معاذا؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه، يعني أول ما تدعو النصارى، إذن هو رايح هناك حاكم على المسلمين وداعيا إلى النصارى وغيرهم ويحكمهم أيضا، لكن لابد من دعوتهم إلى الإسلام. وهنا في دليل على أنه لابد من دعاء أو من دعوة كل من ليس بمسلم من أهل الذمة إلى الإسلام. فمن واجبات الحاكم أن يدعو إلى الإسلام، يعني من واجبات الحاكم أن يدعو غير المسلمين في بلادنا وفي غيرها إلى الإسلام. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. عبادة الله هذا اسم يكن مؤخر، وأول خبر يكن مقدم، يعني فليكن عبادة الله أول ما تدعوهم إليه. وعبادة الله توحيد الله، العبادة هنا التوحيد، لأن أعظم العبادة هي التوحيد، ولأن العبادة هي توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية مستلزم لتوحيد الربوبية. فإذا عرفوا الله، وهذه عبارة مشكلة، عرفوا الله، المعرفة، بعض الناس ينكر كلمة المعرفة، لا، عرفوا الله، عرفوا الله بتوحيده. طيب هل الكتاب يعرفون الله أم لا يعرفونه؟ يعرفونه معرفة خاطئة، يعرفونه معرفة ناقصة. فهم يعرفون الله بأنه المسيح، ويعرفون الله بأنه يحل في خلقه، واليهود يعرفون الله ولكن يجسمون الله. أعظم أن المجسمة هم اليهود، أعظم الممثلة هم اليهود. فاليهود والنصارى مجسمة، فإذا عرفوا الله يعني عرفوا الله بالحق، وأنه ليس كمثله شيء، وأنه واجب له توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. إذا عرفوا ذلك يعني إذن علمهم التوحيد، وعلمهم الألوهية ومقتضيات الألوهية، وعلمهم الأسماء والصفات. صح، إذن تعليم التوحيد هو أول واجب على الدعاء، أول واجب على الدعاء تعليم التوحيد. فإذا عرفوا الله يعني عرفوه حقا، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات. إذن البداية بالتوحيد، لأن التوحيد تعني دلالة الناس على محبة الله والخوف منه والرجاء فيه، فلما يحبونه ويخافونه ويرجونه إذا بلغهم أمر عنه نفذوا. يبقى هم لماذا سيصلون؟ لأن الله هو المعبود، أمر بالصلاة، فالمعبود كل ما أمر به ينفذ، وكل ما نهى عنه يجتنب. فقال أخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. ماذا دليل على أنه لا صلاة فرضية إلا 5 صلوات؟ فإذا فعلوا يعني أدوا الصلاة، فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم، التدريج في تعليم الشريعة، ولابد من الزكاة ركن الركين، وترد على فقرائهم، يعني تأخذ الزكاة من الغني تعطيها للفقراء والمساكين، لا توردها إلى مكان آخر. فإذا أطاعوا بها فخذ منهم الزكاة وتوقى كرائم، وتوقى كرائم أموال الناس. الكرائم جمع كريمة، والكريمة هي الناقة كثيرة اللبن، والناقة العظيمة جدا العرب تسميها الكريمة، والناقات العظيمة تسميها الكرائم. والأنثى في الحيوان أغلى وأهم من الذكر، الأنثى في الحيوان أغلى وأهم من الذكر، طبعا الأنثى تجيب، ولذا الذكور يذبحونها يتخلصون منها. فتوقى كرائم أموال الناس، يعني إياك أن لما تيجي تأخذ الزكاة لا تنتقي من مثلا إنسان عنده 25 ناقة، فهنا تأخذ منه واحدة، لا تأتي على الواحدة العشر الكريمة، خذ واحدة من الوسط، خذ ذكرا. الخمسة فيهم شاة، لما 25 فيهم واحدة اللبون، بنت لبون. فخذ منهم وتوقى، يعني إياك أن تأخذ الكرائم. لذا لابد نكمل الحديث الذي بعده قال اتق دعوة المظلوم. لو أخذ الكرائم يبقى عمل إيش؟ ظلم، ظلم. فاتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، حتى لو كان المظلوم كافرا. حتى لو كان المظلوم كافرا. وفي حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله صحيح الجامع وغيره إن دعوة المظلوم تفتح لها أبواب السماء ولو كان فاجرا، ولو كان فاجرا. فلا تظلم أبدا، لا تظلم مسلما ولا تظلم كافرا، لا تظلم يهوديا ولا نصرانيا ولا مسلما بحال من الأحوال. لذا هذا الحديث لابد أن ينضم إلى الحديث اللي هو كرائم الأموال. نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.